بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما وقفنا عنده في المجلس السابق، وهذا هو المجلس الثاني أو المجلس الثالث عفوا من مجالس هذا البرنامج المتعلق بوقفات مع سورة النور. طيب، انتهينا من قول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، قال عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. بعد أن ذكر الله عز وجل حكم هذه الفاحشة بالنسبة للأحرار الأبكار، ذكر الله عز وجل في هذه الآية، لعلني تذكرت الآن في خاتمة الآية الثانية لما قال الله عز وجل: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال الله عز وجل بعد ذلك: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الواو هنا عاطفة لما سبق، واللام وليشهد هذه لام الأمر فهي للوجوب. عذابهما المراد بالعذابها هنا الجلد. طائفة من المؤمنين، جماعة من المؤمنين، وهذا يدل على أن الرجم على أن الجلد يكون علانية، أن الجلد يكون علانية. والحكمة في إعلان الجلد بهما وإشهاره هو التنكيل والردع لأمثالهما، والحكمة من إعلان الجلد وإشهاره هو التنكيل بهما والتشهير لهما والردع لأمثالهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول أيها الإخوة، العذاب بالنسبة للزاني والزانية على نوعين: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة إذا لم يتوب. عذاب في الدنيا، والنوع الثاني عذاب في الآخرة إذا لم يتوب ولم تشملهما مغفرة الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا هذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة أنه تحت المشيئة، إذا مات فهو تحت المشيئة، بمعنى إذا شاء الله غفر له سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، وإذا شاء سبحانه وتعالى عذب الزاني بقدر هذه الكبيرة. فأهل الكبائر في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، خلافا لعقيدة الخوارج ومن سلك طريقة الخوارج في أهل الكبائر، فهم يعتقدون أن فاعل الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن فاعل الكبيرة أنه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، لا يخرجونه من الإسلام، وفي الآخرة كما قلت لكم أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذا النوع. النوع الأول قلنا عذاب في الدنيا، وهذا العذاب في الدنيا على قسمين: عذاب حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي الذي يكون بالجلد، هذا بالنسبة للزاني البكر، وأما المحصن تعلمون أن عقوبته القتل بالرجم كما دلت عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عذاب حسي. العذاب المعنوي هو التشهير بهما والفضيحة لهما لردع أمثالهم، فالتشهير هذا فيه بيان حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى في ردع كل من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة. ولهذا الله عز وجل قال في القصاص: ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قتل وفيه حياة، كيف يكون هذا؟ لأن قتل القاتل الذي يستحق القتل فيه حياة لبقية أفراد المجتمع، فيرتدع من تسول له نفسه الإقدام على قتل أخيه المسلم. فهذه الحكمة العظيمة. ونعلم أيضا أن التشهير من العقوبات التي يعني اتخذها الناس وجاءت الأنظمة بذكرها عقوبة التشهير، ولهذا قد يكون التشهير وهو العقوبة المعنوية أشد على بعض الناس من العقوبة إيش؟ الحسية. وهذه من الحكم العظيمة، فبعض الناس قد يجلد 100 جلدة أو أكثر من ذلك ولا يرتدع، لكن إذا عرف أنه سيشهر به أمام الملأ هذا يكون سببا في ردعه في ردعه ومنعه من ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى. قال الله عز وجل بعد ذلك: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية العظيمة جاء ذكرها بعد ذكر جريمة الزنا وعقوبة الزاني أو الزانية، جاءت هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية لها سبب نزول ذكره أو جاء ذكر هذا سبب هذا النزول في سنن أبي داود والنسائي والترمذي بإسناد حسنه الألباني. ولهذا لا بد للقارئ لكتاب الله ومن أراد التدبر ومعرفة المعاني والتفسير أيضا أن ينظر في أسباب النزول. فإن أسباب نزول الآيات أيها الإخوة أيتها الأخوات من أسباب فهم القرآن، معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول هو من الأمور التي تعين على فهم القرآن فهما صحيحا. إذن هذه لها سبب نزول، جاء ذكره في سنة بداود وغيره، وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، فأراد أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنكح عناقا، يعني هل أتزوجها؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية: يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. فهذا سبب نزول هذه الآية. وعلاقة هذه الآية بما قبلها، لما أمر الله عز وجل بالجلد الزانيين عقوبة لهما، أتبع ذلك بتحريم مناكحتهما هجرا وتأديبا لهما، في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. مر معنا الزاني والزاني من يرتكبان فاحشة الزنا، وقدم هنا الزاني على الزانية. لاحظوا في الآية السابقة قدمت الزانية على الزانية، ليس كذلك؟ هنا قدم الزاني على الزانية. لماذا؟ قالوا: لأن الكلام في النكاح، والرجل هو الذي بيده عقدة النكاح، والمشركة والمشرك من يرتكبان الشرك، والشرك معناه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك بمعناه العام، وهذا يؤخذ من قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فحقيقة الشرك التسوية، يعني عباد القبور اليوم وقعوا في الشرك، لماذا؟ لأنهم وقعوا في التسوية بين الله الخالق العظيم وبين أهل القبور في عبادتهم من دون الله، فساووا أهل القبور والأموات بالله العظيم سبحانه وتعالى في العبادة. الزاني لا ينكح، ما معنى النكاح؟ النكاح يطلق يا أخواني على عقد النكاح وعلى الوطأ، على العقد وعلى الوطأ، وأكثر إطلاقاته، هذه قاعدة في القرآن، أكثر إطلاقات النكاح، يعني لفظ النكاح يكون على ماذا؟ على العقد، على العقد. ها هنا ما المراد إذن بالنكاح؟ هل هو مراد به العقد أو المراد به الوطأ؟ اختلف العلماء على قولين اثنين. القول الأول أن المراد به الوطأ والجماع، والعمدة في ذلك قول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وصحح إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا قول من أو تفسير من؟ ابن عباس. ومن هو ابن عباس؟ ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا العناية بتفسير الصحابة للقرآن هذه من أعظم وسائل فهم القرآن، كما قلت لكم في بداية المجلس الأول أن التفسير على أوجه ثلاثة: تفسير القرآن بالقرآن، أليس كذلك؟ هذا الطريق الأول من طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ومنه ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتابه الشهير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا له يعني أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. يعني مثال ذلك قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. لماذا قلنا الشرك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشكل ذلك على الصحابة، قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ألم تسمع قول الرجل الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم القرآن بالقرآن، فأرجع فهم آية الأنعام إلى الآية التي في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك من أعظم الظلم، لأن حقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها الصحيح. العبادة موضعها الصحيح في عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا المشرك عبد غير الله، فهذا هو الظلم، فهو أعظم الظلم وأعظم الطغيان وأعظم الضلال، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الآيات التي جاء ذكرها في القرآن بينت بيانا واضحا في السنة. يعني هذه الصلاة التي صليناها قبل قليل، صلاة المغرب، كم ركعة؟ 3 ركعات ولا لا؟ هل جاء ذكر هذه الركعات الثلاث في القرآن؟ لا، إنما أخذناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخواني، هذا من أعظم الردود على طائفة ضالة منحرفة خبيثة التي تسمى بطائفة القرآنيين، الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بها. وهذا خطير جدا، لأن الذي يكذب بالسنة يكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. يعني جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 33 موضعا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول إيش؟ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأحكام، أحكام الصلاة وتفاصيلها، وأحكام الزكاة وتفاصيلها، وما جاء في بيان أنصبتها، وما يتعلق بالصوم وتفاصيل أحكامه، والحج وتفصيل مناسكه، كل ذلك أو أكثر ذلك إنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن للمؤمن أن يعبد الله بالقرآن فقط، بل لا بد من القرآن والسنة بالوحي الأول والوحي الثاني. فكما أن القرآن وحي من الله، فكذلك السنة هي وحي من الله. ما الدليل على ذلك أن السنة وحي؟ يا إخوان، آية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فهي الوحي الثاني. هذا لا بد أن نتنبه إليه، خاصة في هذا الزمان الذي ذكرت لكم، الذي كثرت فيه الطعون في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنهم من عنده طريقة خبيثة، لا يطعن في السنة مباشرة، وإنما يأتي إلى أعظم كتاب في السنة، وهو صحيح البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يطعنون في صحيح البخاري، فإذا طعنوا في صحيح البخاري طعنوا في السنة، وإذا طعنوا في السنة طعنوا في الدين. فنتنبه يا أخواني لهذا الأمر. ومن طرق بعض أهل الفرق الضالة الطعن في هذه الكتب العظيمة ولا سيما صحيح البخاري، أو يطعنون في الصحابة المشهورين برواية الحديث النبوي كطعنهم في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه طرقهم الخبيثة، لا يأتون مباشرة للطعن في الإسلام أو الطعن في الدين، وإنما يطعنون في صحيح البخاري أو يطعنون في أحد الصحابة، ثم بعد ذلك يكون الطعن في السنة ثم الطعن في الدين بعد ذلك. فنتنبه لمكر هؤلاء. الطريقة الثالثة وهي محور حديثنا هنا تفسير القرآن بماذا؟ بأقوال الصحابة. وهنا عندنا قول صحابي وليس بأي صحابي، ابن عباس ترجمان القرآن يقول هذا الكلام الذي سمعتم، قال ليس هذا بالنكاح، يعني ليس بالعقد، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زاني أو مشرك. وهذا القول اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال فأما المشرك فلا إيمان يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها، وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا، انتهى كلامه. وقال ابن كثير وكأنه أيضا يؤيد هذا القول، قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو القول الأول، أن المراد في قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زاني أن المرأة أو مشرك المراد به الوطأ وليس العقد. القول الثاني قالوا هو العقد، والذين قالوا بأنه المراد به العقد نظروا في سبب نزول هذه الآية في قصة مرثد رضي الله عنه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكحوا عناقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن نكاحها. فالعلماء اختلفوا في المراد بقوله تعالى في النكاح في هذه الآية، والذي يظهر لي والله أعلم هو القول الأول. لماذا يا أخواني؟ لماذا قلنا القول الأول هو الأظهر والأرجح؟ لماذا؟ لأن في كلام ابن عباس، لو هناك مثلا في القول الثاني كلام لأحد الصحابة مثلا يخالف ابن عباس، نعم ننظر في القولين والترجيح بينهما، لكن إذا كان ابن عباس قال هذا القول ولم يخالفه صحابي آخر في قوله فلا نترك قول الصحابي، لا نترك قول الصحابي. وهذا من الأمور المهمة أيها الأخوة في يعني تفسير القرآن، وأيضا في الاستدلال واستنباط الأحكام، النظر في أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني ليس فقط في المسائل في التفسير أو في الفقه، بل حتى في مسائل العقيدة، النظر في يعني أقوال الصحابة وتفسيرهم للقرآن. يعني انظر مثلا الخوارج، الخوارج سبب ضلالهم وانحرافهم هو أنهم يعني اعتمدوا على عقولهم في فهم القرآن، ولم يفهموا القرآن بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على ذلك مثالا في قوله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية احتج بها الخوارج على كفر صاحب الكبيرة وإخراجه من الملة، في أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة فسروا هذه الآية تفسيرا خلافا لفهم الخوارج، ومنهم ابن عباس ترجمان القرآن عندما قال عن هذه الآية ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني الخوارج، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره، وروي عنه رضي الله عنه قال كفر دون كفر، يعني المراد به إيش؟ الكفر إيش؟ الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر. وهذا له نظائر كقوله صلى الله عليه وسلم في القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال عليه الصلاة والسلام: قتال المسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله إيش؟ كفر. هل الذي يقتل أخاه المسلم يخرج من ملة؟ ما يخرج من ملة، أليس كذلك؟ طيب كيف النبي قال كفر؟ هذا من باب التشنيع والوعيد على في قتل المسلم لأخي المسلم. وقيل أن المراد بالكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الله، كهذه الآية في آية المائدة. المقصود أننا نستمسك بما قاله الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل، ولا سيما في باب العقائد. انظر، الخوارج انحرفوا وضلوا عن الصراط المستقيم لأنهم اعتمدوا على عقولهم وفهومهم وتركوا فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يميز السائرين على منهج السلف الصالح هو اعتمادهم على أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديهم والمشي على طريقتهم. هذا أعظم ميزة تميز بها الذين سلكوا هذا المنهج العظيم، منهج السلف الصالح، أنهم يتبعون أقوال الصحابة، أقوال السلف الصالح، فيفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه قاعدة عظيمة يا إخواني، وهذه الأصول الثلاثة التي تكلم عنها الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة، لما قال الأصول الثلاثة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، يعني فهم الصحابة وما أجمعوا عليه نصوص الكتاب والسنة. فالفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، أعظم سبب في انحرافهم هو تركهم للأصل الثالث وهو فهم الصحابة. فقد يحتج بعض أهل الفرق الضالة أنهم يتمسكون بالقرآن أو يتمسكون بالسنة، لكنهم لا يتمسكون بفهم السلف الصالح. فهذا هو الفيصل العظيم بيننا وبينهم، كما أشار إلى ذلك العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أعظم ما يكون في تميز السائرين على منهج السلف الصالح هو عنايتهم بهذا الأصل والقيد العظيم، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. فهذا مثال في العقيدة. إذا رأيت أيضا حتى مثال في يعني مسائل الفقه، حتى إذا أردت أن تبحث في مسألة فقهية، كما أنك تنظر في نصوص الكتاب والسنة، أيضا ابحث عن أقوال الصحابة، ماذا قالوا في هذه المسألة. فإذا اتفقوا على قول من هذه الأقوال الفقهية فاعلم أنه هو القول الراجح، فاعلم أنه هو القول الراجح. بل هناك مسائل في الفقه يا إخواني ليس فيها إلا قول صحابي، نحن على مقربة من حج بيت الله الحرام، أليس كذلك؟ ونعلم أن الحج له واجبات، أليس كذلك؟ مثل واجباته التي ذكر العلماء: المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، الوقوف بعرفة نهار إلى الليل لمن وقف بها نهارا، وإلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، هذه واجبات. طيب الذي يترك واجب من هذه الواجبات ماذا عليه؟ عليه إيش؟ يقول العلماء: دم، يعني ذبيحة يذبحها لفقراء الحرم، أليس كذلك؟ ما العمدة في هذا القول؟ العمدة في هذا القول قول صحابي، وهو ابن عباس أيضا رضي الله عنه في قوله: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. إذن أنا أردت بهذا يا أخواني الكلام، لما أتينا لأثر ابن عباس في تفسير هذه الآيات، العناية بماذا؟ بأقوال الصحابة وتفسيرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعني دعاني إلى القول بأن هذا القول هو الأظهر وهو الأرجح، والله تعالى أعلم. إذن في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، يعني لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك والزاني لا ينكح إلا زاني أي عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه. ثم قال عز وجل بعد ذلك وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين يعني حرم شرعا الزنا وتزويج الزانيات وتزويج الزنات على المؤمنين، وهذا الحكم في حال عدم توبتهما، أما بعد توبتهما فيجوز الزواج بهما. وفي قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين إشارة إلى أن الإيمان المطلق يمنع صاحبه من الزنا ومن تزويج الزنات والزانيات، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني إيش وهو مؤمن. ما المراد بالإيمان ها هنا؟ الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل وليس مطلق الإيمان، وثمة فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو المنفي، وأما مطلق الإيمان فقد يكون معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل فهو المنفي. وهذا يدل عليه الآية في سورة الحجرات قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المراد بالإيمان كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية سورة الحجرات الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، لأنهم حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام. وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا ختام هذه الآية في تحريم الزواج بالزانيات والزنات، وقلنا كما ذكرنا قبل قليل هذا في حال عدم توبتهما. بعد ذلك هذه الآيات الثلاثة أيها الأخوة اشتملت على جملة من الفوائد والحكم، فأقول وبالله التوفيق. أولا عظم وأهمية هذه السورة، سورة النور، وما فيها من أحكام وآداب لقوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، فتخصيصها بهذا المطلع العظيم من بين سور القرآن يدل على ذلك، وهذا مر معنا في بداية الكلام. ثانيا إثبات علو الله عز وجل على خلقه لقوله تعالى أنزلناها، وفي قوله أيضا وأنزلنا فيها آيات بينات. ثالثا أن القرآن الكريم منزل من عند الله لقوله تعالى أنزلناها، وفي قوله أيضا في الآية أخرى وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، وهذا فيه رد على الفرق الضالة التي تنكر أو تقول بأن القرآن مخلوق وليس منزل. وتعرفون يا أخوة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى امتحن بسبب هذه العقيدة وثبت وصبر رحمه الله على هذه العقيدة الصحيحة في أن القرآن منزل وليس بمخلوق، ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله تعالى أعز الله الإسلام برجلين أبو بكر يوم الردة وابن حنبل يوم المحنة. رابعا أن ما أنزله الله تعالى في هذه السورة من أحكام مما فرضه الله على عباده لقوله سبحانه وفرضناها، الفائدة الخامسة أن الهدف والقصد من إنزال القرآن والآيات حمل العباد على التذكر والاتعاظ والعمل لقوله تعالى لعلكم تذكرون. سادسا في تقديم الزاني على الزاني في قوله تعالى الزانية والزاني كما مر معنا إشارة إلى أن السبب أو من أعظم أسباب وقوع الفاحشة هو ما يقع من بعض النساء من التساهل في الحجاب والوقوع في التبرج والسفور والخضوع بالكلام وغير ذلك مما يكون سببا في وقوع هذه الفاحشة. وفي هذا الدليل على تحريم هذه المقدمات من تبرج وسفور، وأيضا فيه يعني إشارة إلى وجوب التمسك بالحجاب الشرعي. الأمر السابع في بلاغة القرآن كما قلنا في تقديم الزاني على الزاني، لأن المرأة كما ذكرنا في التساهل الذي يقع من بعض النساء هو السبب في ذلك. أيضا في آية السرقة قدم السارق على السارقة لأن الرجل أجرأ على السرقة من المرأة. الأمر أو الثامن من الفوائد ما يتعلق بوجوب جلد كل من الزاني والزانية 100 جلدة، وقد أجمع المسلمون على ذلك. ويخص من عموم الآية الأمة فحدها 50 جلدة في نصف حد الحرة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كما دلت السنة أيضا على أن التغريب سنة مع الجلد 100 جلدة، فيغرب الزاني بعد جلده مدة سنة كاملة. وذكر بعض العلماء أنه يغني عن ذلك، وقد يكون هو الأولى السجن، أنه قد يغرب إلى بلد آخر فيكون ذلك البلد أشد من البلد الأول في يعني التساهل في مثل هذه الجرائم فلا يتحقق المقصود. قال كثير من العلماء أنه يغني عن التغريب السجن هذه المدة مدة سنة كاملة. ودلت السنة على أن المحصن أن عقوبته الرجم كما دلت على ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. الفائدة التي بعدها رقم كم؟ نعم 9، أن الذي يقيم الحد على الزناة هم ولاة الأمر أو من يقوم مقامهم، وليس لأحد غيرهم أن يقيم الحد لقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واستثنى العلماء المملوك، فإن الذي يقيم الحد عليه سيده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الفائدة العاشرة أنه لا يجوز للمؤمن أن تأخذهم الشفقة والرحمة بالزانيين، ويحول ذلك بينهم وبين إقامة الحد عليهما، بل إن عين الرحمة يا أخواني والشفقة بالزانيين هو بإقامة الحد عليهما. لماذا؟ لأن في ذلك تطهير لهما من رجس الفاحشة. ثم أيضا من الذي حكم بجلد الزاني والزانية؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ ومن هو الله عز وجل؟ هو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، وأرحم بهذا الزاني وتلك الزانية ممن حولهم ممن يشهد الجلد. ومع ذلك الله عز وجل قال هذا القول العظيم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فدل على أن عين الرحمة والشفقة بالزانيين هو بإقامة الحد عليهما تطهيرا لهما من رجس الفاحشة. الفائدة الحادية عشرة أن من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر إقامة الحد على الزنات، لقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وفي هذا حث وتأكيد على وجوب إقامة الحدود. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان باليوم الآخر، وهذا أشرنا إليه في الشرح، أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم وأهم أركان الإيمان، لأنه أعظم ما يحمل العبد على العمل ويدفعه إليه ويبعده عن المعاصي والسيئات، لقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقلنا كما مر معنا في الشرح أن من أعظم ثمرات الإيمان بالله وأن من أعظم ثمرات الإيمان باليوم الآخر هو الترغيب في الطاعات رجاء لثواب ذلك اليوم، والترهيب من السيئات خوفا من عقاب ذلك اليوم. الفائدة الثالثة عشرة أنه يجب أن تكون إقامة الحد على الزانيين علنا بحضور طائفة من المؤمنين تنكيلا بهما وتشهيرا لهما وردعا لغيرهما، لقوله سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الفائدة الثالثة عشر هو بيان حرمة الزنا وشناعته، لأن الله رتب عليه هذه العقوبة، ولهذا قال عز وجل كما مر معنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله والقتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقد سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني الشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك يعني الشرك بالله عز وجل. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أخرجه البخاري ومسلم. ومن رحمة الله عز وجل أنه فتح باب التوبة لمن وقع في هذه الفاحشة، فالله عز وجل أرحم الراحمين وهو سبحانه واسع المغفرة وهو خير الراحمين وخير الغافرين جل في علاه. وما أعظمها من آيات في آخر سورة الفرقان، قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. الله أكبر. تأملوا يا أخواني هذا الفضل العظيم من الرب الرحيم سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يبدل سيئاتهم التي فعلوها من الشرك والقتل بغير حق والزنا، وتلك السيئات العظيمة تنقلب يوم القيامة إلى حسنات. ما أعظمهم من فضل وما أعظمها من رحمة، كيف إن تلك السيئات تنقلب إلى حسنات بسبب ماذا؟ بسبب التوبة الصادقة النصوح. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته سبحانه وتعالى. الرابع عشر من فوائد حرمة إنكاح الزنات ونكاح الزواني في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني وحرم ذلك على المؤمنين. ومن الفوائد أيضا حرمة الزنا على المؤمنين في قوله وحرم ذلك على المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن الفوائد تذكر العلماء أن الشرائع السماوية والديانات أجمعت على حرمة الزنا وتأثيم مرتكبه وأنه رذيلة وعيب وعار. الفائدة الأخيرة أن الزاني ليس بمؤمن الإيمان المطلق وإن كان عنده مطلق الإيمان كما قلنا. وفرق بينهما لا يفهم الإنسان عندما نقول ليس بمؤمن إيمان مطلق أننا نكفر الزاني، معاذ الله، المراد أنه ليس معه الإيمان الكامل ولكن معه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل يمنع صاحبه من الزنا كما في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد لقرب الأذان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل جلوسكم أيها الإخوة وجلوسكن أيتها الأخوات في ميزان حسناتكم، في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يمنحنا جميعا أيها الإخوة الفقه في دينه والثبات عليه. وأيضا أسأل ربي جل في علاه أن يجعل هذا المجلس يا إخواني من مجالس الذكر، من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الجلوس وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.